بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه المجموعة، مجموعة الهمة في طلب العلم، مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى، في درس جديد لكتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فنواصل درسنا فيما بدأنا فيه في الدرس الماضي في شرح هذا الكتاب الموسوم في شرح فصول الآداب، كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. للإمام البدوة أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى وأذكره في شرح جناته. توقفنا عند قوله فصل: والمصافحة مستحبة بين الرجلين، ولا تجوز مصافحة النساء الشواب لأن ذلك يثير الشهوة، ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. نعم، قال: ولا يستحب لغير هؤلاء. هذا الفصل الذي سنقوم بشرحه هذه الليلة بإذن الله تعالى. قوله: والمصافحة مستحبة. هنا بدأ أيضا في الكلام على ما يتعلق بمسائل في السلام، والسلام الأصل أن يكون بالكلام. كان يقول إنسان: السلام عليكم، ويرد عليه الآخر: وعليكم السلام، أو يزيد كما ذكرنا في درس مضى. لكن هنا قال: والمصافحة، أي أحيانا يكون مع السلام تحصل مصافحة. والمصافحة هي أن يمد الإنسان صفحة يده بحيث يضعها في صفحة يد الآخر، ويضع يده على بطن كف الآخر، ويسلم عليه مع السلام، وهذه تقال لها مصافحة، أي باليدين، باليد اليمنى لكل من المتصافحين. هذه المسألة قالوا أنها من الاستحباب، يعني الأمور مستحبة وليست من الأمور الواجبة. وقد ذكرنا في درس مضى أن إلقاء السلام مستحب، والرد على السلام واجب. هنا ذكر المصافحة أيضا من المستحبات. دليل الاستحباب فيها ما ورد من الآثار في هذا الباب، ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث قتادة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، قال: قلت لأنس رضي الله عنه، أن قتادة من التابعين، قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. فأنس رضي الله عنه أدر بحصول المصافحة في أحد الرسول عليه الصلاة والسلام وبين صحابته. أيضا جاء أثر آخر في الصحيحين حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، هو حديث طويل في قصة ثوبته. جاء في هذا الحديث الطويل أنه ذكر فيه قال فقام إلي طلحة، كعب بن مالك يقول فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، فذكر أنه صافحه وهنأه لنزول التوبة عليه وعلى من كان معه. أيضا هناك أثر عند أصحاب السنن وهو أثر صحيح أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بمصافحة، أول من جاء بمصافحة يعني كانت عنده في بلاده ونقلوها إلى المدينة وأقر الرسول على ذلك. ولا شك أن المصافحة فيها ألفة وفيها مزيد يعني محبة وغير ذلك، فلا ينكر على من صافح الآخر أو الآخرين بيمينه. والمصافحة تكون باليمين واليمين. ذكر بعض أهل العلم أن المصافحة لا تكون باليدين بكلتا اليدين، وجاء عند البخاري في صحيحه قال باب الأخذ باليدين، وذكر في هذا الباب أثر قال وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه أي بكلتا يديه، يعني اليمين يعني تقبض باليمين وهذه من أعلى يعني يمين الآخر. قال الفصال من شراح البخاري الأخذ باليدين هو مبالغة لا مصافحة أي زيادة المصافحة. قال وذلك مستحب عند العلماء، هذا يقول إيش مستحب عند العلماء، هذا في شرح الفصال على صحيح البخاري. قال بعد ذلك ابن عقيل المصنف أبو الوفاء قال ولا تجوز مصافحة النساء الشواب، الشواب يعني الشابات يعني، وأورد الدليل على ذلك في النهي، قال ولا تجوز هذا فيه نهي لأن هذه فيها فتنة، ذلك قال لأن ذلك يثير الشهوة. لا شك في ذلك أن لمس باليد المرأة الأجنبية لا يجوز لها، حرام عليها أن تمس يد آخر أجنبي، ما يجوز، إنما تمس يد محارمها كأبيها وابنها وعمها وخالها وغير ذلك من المحارم. وفي هذا أثر صحيح، وهذا الأثر له شواهد أنه جاء عن حديث معبل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط، يعني يشك في مخيط رأسه، من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذا حديث صريح في النهي، وأن في مس يد المرأة الجنبية عقوبة، يعني لأن يشك رأسك بحديدة في الدنيا أيسر لك من أن تعذب على هذا المساس. أيضا أثر عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الأثر أيضا صحيح، قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه كان يبايعن بالكلام، يعني رسول الله كان لما يبايع النساء ما كان يصافح النساء لأن كان يصافح الرجال، وأما النساء فكانت مبايعة بالكلام، فإذا بايعها بايعها بالكلام. وهكذا لأن الله أمر ببايع النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن الآية، فبايعهن واستغفر لهن الله، فكان يبايعهن بالكلام. وأيضا عن أميمة بنت رقيقة قالت يا رسول الله بايعنا، قال إني لا أصافح النساء، كلام الرسول لا أصافح النساء إنما قولي للمرأة قولي لمئة مرأة، يعني كلام مع مرأة كأنه كلام يخبر بالكلام ليس بالأيدي. وهذا الأثر في السنن وهو عند الإمام مالك أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن مصافحة النساء قدوة للأمة هذه، وكما ذكر مصافحة الأجنبيات هي فتنة عظيمة وذريعة إلى المحرمات التي لا تحمد عقباها. إذن هذا دليل، والتالي كما قلنا إثارة الشهوة، لأن اليد إذا مست تحرك أعضاء الإنسان في الشهوة وتأتي الفتنة بعد ذلك. الله سلامة والعافية. وقوله الشواب يعني قلنا النساء الشابات، هذه يعني فيها أكثر منع، ويشمل المنع كل امرأة غير محرم، كل امرأة، والإطلاق هو الصواب. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر ذلك وقال أن الأولى أن تكون المنع في جميع النساء، وذكر شيخ الإسلام علل بأن الملامسة أبلغ من النظر، يعني أشد فتكا في حصول الشهوة وفتنتها من النظر بالعين. طيب، قال بعد ذلك ولا بأس بالمعانقة، الأمر الثاني الآن، الأمر الثاني تكلم بالمصافحة، الآن ننتقل للمسألة الثانية ولا بأس بالمعانقة. قولي لا بأس هذه أيضا تحمل معنى الجواز، والمعانقة هي أن يجعل الرجل عنقه في عنق الآخر فيضمه ببدنه ويجعل يعني خده الأيمن عند خد الأيمن الآخر الأيسر للآخر، والخد الأيسر عند خد الأيمن لهذا، هذا يسمى معانقة بالعنق، بالعنق مع الضم باليد للبدن. هذه فيها آثار عن السلف، فيها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الأدب المفرد البخاري أنه بلغه أو بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الشام، فسافر إليه، يعني سافر إلى ذلك الرجل جابر، فإذا عبد الله بن أنيس صحابي جليل، فخرج قال فخرج فاعتنقني عبد الله بن أنيس، اعتنق جابر، عبد الله بن أنيس صحابي جليل رضي الله عنه. وجاءت آثار أخرى أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. هنا المعانقة يعني أجمع أهل العلم أنها من السنن أو من المستحبات حال السفر، واختلفوا في غير السفر. أما في حال السفر قدوم إنسان من سفر يكاد يكون فيه إجماع بين العلم قديما وحديثا، أما يعني في غير السفر ففيها خلاف، فيها خلاف. ومنهم من وسع وجعلها في السفر وفي غير السفر، كمن إذا لقي أخله لم يراه مدة طويلة هكذا، أو كان يعني يهنئه بأمر مثل ما حصل في مسألة كعب بن مالك، فهنا أجاز المعانقة. الحمد لله. يعني في مسألة طيلة الغيبة، وأيضا في مسألة في ماذا يعني في حصول الفرح، كان يهنئه بمولود أو بعرس أو غير ذلك. فالأدلة تتضافر على الاستحباب وتؤكد أو يعني تجعل ذلك يعني مجمعا عليه في حال السفر، وأما في غير ذلك فإن فيه خلاف. وكره بعض أهل العلم، كره المعانقة وذكر أنها فيها من المبالغة ما لا ينبغي، لأن قال فيها نوع تعظيم وفيها تملق وغير ذلك، فجعلوا يعني المعانقة مقصورة على ماذا؟ على القدوم من السفر أو التوديع من السفر أو طول العهد بالغياب، طول الغياب، جعلوها في مقصورة في أربع مسائل: إما توديع سفر أو قدوم سفر أو طول عهد به لم يرى مدة طويلة أو شدة محبة، شدة محبة، وهذه نادرة. فذكروا هذا التفصيل. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل في مسألة المعانقة فذكر قال إن الآثار منها صحيح هذا ومنها ما ليس بصحيح، ثم قال فعلى هذا فإن اتخذه عادة، يعني كان يتخذ عادة معه وكرر ذلك في كل مرة فهذا لا يجوز قال، لكن إذا لم يكن عادة وفعله أحيانا وخاصة عند السفر من قدوم أو توديع قال فلا بأس في ذلك. ثم ذكر قال وكان الصحابة يفعلون ذلك، أي حال سفرهم وقدومهم من السفر. نعم. وأيضا ينبغي التقيد في مثل هذه الأمور في هذا الجانب، وكما ذكرنا أن المسألة مستحبة وتؤكد عند القدوم من السفر. نعم. في مسألة هنا مشهورة عندنا في المملكة وأظنها في كثير من بلاد الإسلام، وهي المعانقة عند التعزية، إذا مات أحد لأحد جاء يسلم عليه يعانقه يعني. فسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن المعانقة وقت العزاء، فقال الشيخ رحمه الله تعالى قال الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافح، إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر ويشرع مع المصافحة المعانقة. ذكر ذلك الشيخ في كتاب الفتاوى. ثم انتقل أبو الوفاء في قوله قال وتقبيل الرأس، مثل الثالث هذه في هذا الفصل، مثل الثالث في هذا الفصل قال وتقبيل الرأس، أي يعني ماذا، ما هو حكم تقبيل الرأس؟ قال وتقبيل الرأس، وتقبيل الرأس معروف من قديم، هذا بمعنى المسلم يقبل الرأس من سلم عليه، في يعني إما في يعني فوق الجبهة أو على الرأس مباشرة من فوق يعني. وهذه قالوا جائزة، العلم يقولوا جائزة بس لا مواضع حددوها يعني، وقالوا أنها تصل إلى حال يعني الاستحباب. ذكروا فيها آثار من ذلك ما جاء عند أبي داود سند صحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرتي، هذا لما ذكرت آيات سورة النور تبرئت عائشة من المؤمنين رضي الله عنها إما تهمت به، فقرأ عليها رسول القرآن فقال يعني تقول عائشة قام أبوي يعني أبوها أمها، أو قال رسول قوموا أو قال أبويها قوموا، فقالت فقام أبوي فقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام وقبل يعني اللي هو أبو بكر، قبل أبو بكر فقط قبل قاس رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت قالت عائشة أحمد الله عز وجل لا إياكما، الحمد لله الله الذي برأها. وذكر في كتاب الآداب الشرعية في مسائله المصنف ذكر أثر عن الإمام أحمد، قل يعني إسماعيل بن إسحاق الثقفي، سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، قلت ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال نعم قبل يعني وافقه يعني يقبل ذلك. فذكر تقبيل الرأس واليد أيضا، لأن المصنف أبو الوفاء قال وتقبيل الرأس واليد لمن يكون من أهل العلم، من أهل الدين أو العلم أو كبر السن في الإسلام. فالإمام أحمد يرى لا بأس من تقبيل رأس ويد العالم ها ورجل الدين والرجل الكبير المسن الذي له يعني شيبة في الإسلام، هذا يعني إجلالا له، فلا بأس أن يقبل رأسه ويقبل يده. فذكر هذه المسألة. إذن معنا المسألة الرابعة هي اليد، تقبيل اليد. المسألة الثالثة تقبيل الرأس، تقبيل اليد. المسألة الرابعة ذكروا أنه لا بأس من تقبيل اليد عند السلام لمن ذكرنا من أهل العلم وأهل الدين ومن كبار السن، فإن الآثار جاءت عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. ومن هذه الآثار ما جاء عن ابن عيينة أنه قبل يد أحد ممن كان في زمانه. روى محمد بن علي الشيخ الصائغ قال حدثنا حسن قال لي حسين الجعفي ربما فعله لسفيان، أي سفيان ابن عيينة، يعني قبل يده. أيضا جاء في الأثر الآخر عن سعيد عن سفيان عن مالك بن معول عن طلحة أنه قبل يد خيثمة، قال مالك وقبل طلحة يدي، نعم مالك بن معول يقول وقبل يعني يقول يد وقبل يدي خيثمة قبل يد مالك بن معول. هذه بأثار السلف. وعلى كل حال مثلا في اختلاف بين العلم، ولكن الذي يترجح الكثير من أهل العلم جواز تقبيل رأس ويد، ونحن الآن في موضوع اليد من ذكرنا من أهل العلم والفضل وكبر السن كالوالد وغير ذات العم الكبير والخال أيضا كبير السن، كل هذه جاء فيها النصوص. وذكري لمن يعني قولي لمن لأهل العلم لأهل الدين، يعني هذا أهل الدين يعني بمعنى الأئمة والعلماء الكبار يعني، وهذا مشهور يعني عند كثير من العلم، وأنهم يعني كانوا يقبلوا علماءهم جلالا لهم تقديرا وهكذا، لا دخل إنسان عالم يعني يكبر في السن وتقبل رأسه، هذا كان معذور في السلف معلوم. قال شيخ الإسلام تقبل يد تقبيل اليد لم يكونوا يعتادونه إلا قليلا، يعني في ذات الزمان كان قل، أما الآن كثر هذا، الآن في هذه الأزمنة كثر كما ذكرنا المسألة فيها على الاستحباب. هنا نقول يعني القول يعني بتقبيل يد للإمام العادل، وأيضا ذكر هذا المسألة لأنه هنا يعني ذكر أبو الوفاء قال والإمام العادل، والإمام العادل هذا يعني إمام المسلمين، يعني من كان إماما في السلطة العليا ومن قام مقامه من باب الإجلال له، وهو مقام الوالد يعتبر، فهذا يعني كلام فيه طيب كلام لا بأس فيه. وفصل بعض أهل العلم قالوا التفصيل أن لا يتخذ العالم تقبيله عادة، يعني لا يجعل أي تقبيله كلما وجده قبل يده، كلما لقيه قبل، لا يجعل هذا أحيانا يقول مرة كذا مرة كذا. وأن لا يكون هذا من باب تبرك، لا يجوز التبرك بأحد أبدا، لا يتبرك إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره لا يجوز. وأن لا يكون فيه غلو، أن لا يكون فيه غلو. الثالث أو الرابع، أن لا يكون ذلك يخلق كبرا عند من يقبل رأسه ويده. نعم، لا يؤدي ذلك إلى يعني إيش نوع من الكبر عند من يقبل، وهذا في الغالب لا يكون من بين أهل العلم والديانات إلا يعني من النادر، من من كان عنده شيء من الدخل. والبقاء على الأصل وهو السلام والمصافحة هذا أولى وأفضل. وأما يعني تقبيل رؤوس الوالدين والأعمام والأخوال فهذا كثر في ذاك الزمان وفي هذا الزمان أيضا، وفيه آثار يعني كثيرة في هذه البلاد. طيب، في مسألة هنا ذكرها بعض أهل العلم، منها تقبيل الفم أو الخد، هل يجوز أن يقبل أحد فم آخر أو يقبل خده ليس راسه؟ المسألة تكلم فيها العلم كلاما طيب، قالوا أن تقبيل الفم يجوز من الزوج لزوجته، هذا إجماع جواز أن يقبل الفم الزوج لزوجته في فمها لكانها وغير ذلك، وأن هذا مثيرا للشهوة ومرغبا فيها ومجفيا لها. وقالوا غير الزوجة فهو حرام، فهو حرام، قالوا هكذا لأن هذا يجر إلى فتن وإلى إثارة الشهوة، وإذا إثارت الشهوة حصل بعض ذلك المنكرات العظيمة. وما تعرف عليه بعض الناس في عاداتهم أن يقبل فلان لفلان وهكذا وفلانة، هذا من فساد الخلق، من فساد الخلق، والعادات لا تحكم، لما الذي يحكم الشرع في هذه الأمور. فالتقبيل في الفم محرم إلا على الزوجين فقط. نعم، هذه خاصة لهذا الحالة. أما المحارم كالبنت وكالأخت وكالعمة وكالخالة يجوز تقبيل الخد، يجوز تقبيل الخد، وأيضا يعني الأخ لأخيه لعمه لخاله، والكبير للصغير تقبيل الخدود، هذه لا بأس فيها إذا خلت من المحاذير التي تجر شهوة، تجر شهوة، هذه ينبغي الحذر منها. ذكر جاء عبد البخاري سند البراء قال دخلت مع البراء بن عازم، قل دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أي أبو بكر يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. طبعا هذا أبوها، هذا من إيش؟ من الأمور الجائزة. قال الحافظ في تعليقه قال كان دخول البراء على أهل أبي بكر هذا الزمن قبل رفع الحجاب حتى لا يشكل الإنسان في ذكر هذا الأثر. طيب، أيضا جاء في الأدب يفرج عن بكير أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر ابن أبي سلمة وهي ابنة 6 سنتين صغيرة، فتقبيل خد الصغير وهكذا في جسده في يده وهكذا كل هذا للأمور الجائزة لأنها من باب استعطاف ومن باب محبة الصغار. يقول الحافظ النووي وأما تقبيل خد ولده الصغير وابنته الصغيرة وسائر أطرافها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة، وأما التقبيل بشهوة حرام بالاتفاق وسواء في ذلك الوالد وغيره. نعم، هذا يقول الحافظ النووي. فإذن عرفنا هذه المسائل التي ينبغي الإنسان أن يحتاط فيها. وأما تقبيل فم الرجل للرجل فقد نص العلماء على حرمان ذلك، على أن ذلك محرم وأن فيه ثوران الشهوة وأنه يجر إلى أمور وخالف الشرع لا يجوز الإنسان أن يتطرق إليها، ومن ذلك فتن عظيمة صلى الله سلامة العافية. ثم قال أبو الوفاء قال ويستحب القيام للإمام العادل والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. انتقل إلى مسألة أخرى في الفصل هذا وهي استحباب القيام للإمام العادل، وقيد بالإمام العادل. يعني القيام هنا ماذا يقصد به؟ يعني يقوم عليه، إذا دخل عليه أن يقوم وليس الله، إذا قال اجلس طاهرا. وهذه مسألة تذكر في أبواب السلام والمصافحة وغير ذلك. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم وذكروا فيها آثار، وجعلوا أنواع القيام ثلاثة أقسام. قالوا قيام على الشخص، وقيام إلى الشخص، وقيام للشخص. هذه كلها حروف جر، على وإلى واللام، وكل لها معنى خاص. الأول قالوا أما القيام على الشخص معناه أن يقوم شخص أو أكثر على شخص آخر جالس، يعني هذا جالس وأنت قمت عليه، إذا هذا قيام على إنسان جالس. فإن كان هذا القيام على الجالس على وجه التعظيم فهذا محرم، هذا محرم لا يجوز أحد أبدا، وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان هذا من فعل فارس الروم. الرسول لما صلى معه نفر من الصحابة عندما يحش في بيته ولم يخرج الصلاة صلى بهم قاعدة، فلما يعني صلى بهم كبر قاموا فأشارهم بجلوس، ثم قال كدتم آنفا لتفعلن تفعلن أو تفعلوا فعل فارس الروم، كانوا يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال حافظ النووي فيه النهي عن قيام القيام على الملوك غيرهم، يعني قيام الغلمان والتباغ على رأس ملوكهم وهم جالسون، كل هذا تعثر فيه نهي. وذكر ذلك في شرح مسلم أن الحديث جاء عند مسلم أيضا. قالوا استثنى في هذه المسألة القيام للحاجة، إن كان إنسان مريض تناوله وتقوم عليه، أو حراسة مثلا يعني مسؤول في الدولة وجاء إليه ضيوف وتخشى منه أن يمثل شيء وتقوم فوقه وهم يتكلمون، هذا يقول فيها إيش؟ استثناء. استثناء. وجاء في يعني الآثار في آثار نعم في حديث مشهور بن أخرمة ومروان في قصة صلح حديبة، قال والمغير بن شعبة قائم على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المغفر، يعني لأن الرسول في حال تصالح واتفاق فهو قام بسيفه فوقهم حتى لا يعتدى على الرسول. قال ابن القيم في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي بالسيف ولم يكن من عادتي أن يقام على رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو قال سنة، يعني لم تكن سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر والتعظيم لملوك أهل الإسلام، وحتى لا يعتدى على يعني مسؤول في الدولة وهكذا ممن كان من أهل الشرف فافذا. وأيضا ذم النبي ذلك ما ذكرنا من من أحب يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعد من هذا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر معروف لما لا ينبغي لأحد أن يقوم على حد، ومن أحب أن يقوم له الناس هذا كان يتبوى مقعده الرسول يوم القيامة لأنه عنده كبر وحب الناس أن يقوم عليه. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني أنكر في قيام الطلبة في المدارس، يعني المدرس إذا دخل يقومون أنكر على ذلك وحتى ألقي، ويقول وأن القيام يعني لا يكون إلا لحراسات السلطان وغير ذلك من باب الخوف عليه وحصول أمن من العداء. المثال الثاني القيام إلى الشخص، القيام إلى الشخص يعني يقوم الشخص من مجلسه لاستقبال إنسان لازم عليه، هذا قيام له، قيام للشخص إليه، يعني يقوم ليسعى إليه يستقبله يعني. وهذا فيه تلبية وترحيب وتانية هذا لا بأس فيها. وفيها أثر كعب بن مالك، وأيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم رسولكم، قوموا إلى سيدكم إلى سعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم أو خيركم، يعني لأنه معظم فيه كان، فمر بالقيام إليه. وعند أحمد قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، أي انزلوه من إيش؟ من على حماره. إذن هنا يعني قولي إلى سيدكم إلى يعني يدل أن هذا معظم عندهم، ومن باب هذا لا بأس في ذلك. وكما قلنا في قصة كعب ذلك أيضا يعني قاموا إليه عندما دخل المسجد يهنئونه. مثلا الثالثة القيام للشخص، القيام للشخص يعني يكون الإنسان في مجلس فيدخل رجل فيقومون ويسلمون عليه، يعني يقوموا يعني بعد ما دخل قاموا يسلمون عليه قياما. وهذا يعني اختلف عن العلم في جوازه، اختلف عن العلم في جوازه، فمنهم قال أنه لا بأس لأهل العلم والسلطان والوالدين، وأما غيرهم فلا يجوز. قال والدين والسلطان باب الإكرام من باب يعني هكذا، أما إذا كان فيه تعظيم وفيه رياء وفيه ثناء فهذا لا يجوز. يقول ابن عقيل يستحب للإمام العادل، قيده بالعادل لأن الإمام العادل قائم على الشريعة، وكذلك الوالدين من باب البر لهم والجلال، كذلك أهل الدين ورع هذا من باب أيضا تعظيم السنة تعظيم العلماء، وهكذا بوب البيهقي في 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 كتابه باب ما يذكر في القيام لأهل العلم وغيرهم على وجه الإكرام، هذا حدده إيش على وجه الإكرام. وذكر في حديث كعب بن مالك، وأيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وفي رضي الله عن جميع، وكانت إذا دخلت علي يعني على عائشة فاطمة، إذا دخلت علي كانت إذا دخلت عليه قام إليها، يعني الرسول كان يقوم إليها، كان يقوم إلى ابنته، قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذه عائشة رضي الله عنها عندما كانت تستقبل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ويرد عليها وترد عليه. ومن أهل العلم من قال لا يجوز القيام للداخل إلا إذا كان قائما من السفر فقط، قيدوا بهذا لأنه لم يؤثر الصحابة إلا القيام في هذا الموضع في حال السفر. والإمام أحمد يقول فإنه يقول من يكره القيام، يقول يكره الإمام أحمد يكره القيام إلا للمسافر فقط، ويقول لا يقام للوالدين ولا غير ذلك. ومثلا فيها خلاف بين أهل العلم وما حصل في الخلاف، فالخلاف يدور في يعني من يقول بهذا وبهذا، كل منهم ينظر في منظار معين من جهة معينة، فمنهم من يجيزي أدلة ومنهم من لا يجيزي أدلة أخرى. طيب هنا في بعض العادات الناس يعني خاصة في ما نرى حولنا أن القيام أصبح عندهم يعني شيء يعني مشهور، بل إذا لم تقم أنكر عليك الناس، وربما قال هذا لا يحترمني وهذا لا يقدرني وهذا كذا وكذا، فهذا يقول يعني شأن العادات، وشأن العادات لا يقيد بهذا الشرع. الشيخ الإسلام تيمية يقول لم يكن من عادة الصحابة أن يقوموا للنبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا يعلمون من كراهيته ذلك، إذا الرسول كان يكره أن يقوم له عادة، فأنت ليش ماذا تصر على القيام لك؟ هذه من العادات التي يعني استحسنها الناس وهي مخالفة للسنة العظيمة والتي علم الرسول الصحابة إياها. وعلى كل حال الإنسان ينبغي أن يسدد ويقارف هذه المسائل، لأن هذه المسائل متعلقة بالنوايا، قد يكون إنسان يقوم تعظيم وقد يكون لغير ذلك، قد يكون محبة في الله، قد يكون إجلال، وكل هذه الأماكن تدور بين الجواز وعدم الجواز، لكن يعني ترك القيام هو الأولى، ترك القيام هو الأولى. وكما ذكرنا مثلا القيام للطلبة المدرس هذه مشروعة كثير من الإسلام، والشيخ الزاهد رحمه الله تعالى أصدر فيها قرار فمنعت في المدارس بعد أن كانت موجودة. نعم. وإياك يا عبد الله أن تكون ممن يحب أن يقام له ويتعلق نفسه في ذلك. فقد جاء في البخاري في الأدب المفرد نعم من حديث ابن عامر وأيضا ابن الزبير، فقال معاوية بن عامر أجلس فإني سمعت رسول يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه وعيد أن من أحب أن يقوم له الناس، لأن الذين يقوم في المدرسة يعاقبونه الله تعالى. هذا وليس فيه تحريم القيام، فيه تحريم القيام، وأن الذي تعلق قلبه بهذا فإنه هذا من الكبر، وأنه في عليه وعيد وسيعذب القيامة. ثم في آخر كلام كلام أبو الوفاء قال ولا يستحب لغير هؤلاء. من هم؟ يعني لغير هؤلاء الذين ذكرهم في المقدمة، من ذكرهم من يعني من أهل الدين وأهل العلم والوالدين، أنه قال قيام للإمام العادي والوالدين وأهل الدين والورع والعلم والكرم والنسب. فأخير قال ولا يستحب لغير هؤلاء، لا يستحب يقول لغير هؤلاء، كأنه يرى يعني عدم فعله لغير هؤلاء. والمسألة كما قلنا فيها أمور تفصيلية يطول فيها المقام، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو الوفاء رحمه الله تعالى قال فصل وينبغي الإنسان لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه إلى آخر فصل هذا وثلاثة فصول أخرى. لعلنا إن شاء الله نقف عند هذا الموضع، وإن شاء الله مع لقاءنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى. الحمد لله. ننظر في موضوع الأسئلة، لكن هناك أسئلة ترد علينا إن شاء الله في ما يرسل أخونا أبو يحيى بارك الله فيه. يقول السؤال الأول هناك من يقوم بالضرب باليد على الظهر عند المعانقة، فهل ثبت هذا السنة؟ هذا ما في دليل، لكن أحيانا يكون مع حظة اللقاء كيف لا وهذا يعني هزه ويضرب، هذه كلها داخل في العادات وداخل مع شدة اللقاء مع التحمس مع المعانقة وهذا، هذه إن شاء الله لا بأس بها تدخل في صفة العناق. السؤال الثاني يقول ذكر المؤلف رحمه الله عدم جواز مصافحة النساء الشوارع، هل يفهم من ذلك جواز مصافحة النساء؟ وغيره. ذكرنا هذا المسألة إحنا، ذكرنا هذا المسألة. النساء غير الشواب يعني من كانت من المحارم يجوز، يجوز غير المحارم، من المحارم يعني أمك أختك عمتك خالتك وهكذا، هذه تجوز. أما دون ذلك لا يجوز، دون ذلك لا يجوز. يعني والشابة يعني حتى في من كانت من المحارم إذا حصل يعني خشية الانفتان يعني تفهم ضيف الإنسان قد عنده في قلبه شيء فيعني يقبل عمته وخالته صغيرة شابة هكذا فيحصل شيء من الشاب إذا خاف من ذلك فعليه تجنب. نعم. سؤال ثاني يقول أنا صاحب محل لبيع الهواتف ويشتغل معي شخص لنصيب مشاع وهو الثلث، فهل يجوز لي أعطاه من زكاة هذا الماء هذا المحل لحاجته المادة والاستعداد الواجب، وهل يجوز ذلك إذا كان هذا الشخص شريكا لي؟ هذا يعني طالما أنه شريك معك برأس مال إذن هو هذا من أغنياء، هذا يعتبر، وهذه الزكاة لا تصنع إلا لأصناف معينة وهم ثمانية اللي ذكرهم الله تعالى في آية في سورة التوبة. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس من أهل الزكاة، لكن إذا خاف علينا شيء وكان فقيرا أو مسكينا ومن أهل الزكاة ثمانية فيجوز أن يعطى من الزكاة، وخاصة إذا كان من أهل الزكاة وطلبها وطلبها. ولكن من خلال السؤال يبدأ أنه شريك يعني رجل يعمل وله دخل، فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ من أوساخ الزكاة وهو ليس من أهلها حرام عليه. نعم. السؤال الرابع يقول: إذا كان الشخص مسافر يوم الجمعة ووصل إلى مكانه المقصود وأدرك الجمعة هناك ثم جاء وقت صلاة العصر، هل يجوز أن يقصر ركعتين؟ نعم يجوز، لأنه يعني مسافر، والآن ما زال مسافر، صلى الجمعة لا يجمع معها العصر، وإنما إذا دخله في العصر يعني صلى ركعتين جاز له ذلك لأنه مسافر. السؤال الخامس يقول: أنا أتاجر في الدراجات النارية، أشتري وأبيع، فهل يجوز أن أعرض صور دراجات على زبائن وأعمل يعني على زبائني والمشتري قبل إحضار الدراجات؟ نعم يجوز، هذه ليس من دراسة الأرواح، ما في شيء، صور دراجات تقول هذه دراجة، هذه صورة كذا، هذه صورة كذا، لا بس ما في شيء. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أكل القنفذ؟ القنفذ نحن عندنا في حضرموت كانوا يأكلونه، وعلمي ذلك أنه حلال يعني، والمثل لربما يعني هكذا اللي قال بعض ربنا، أنا ما أبحث المثل، لكن الذي يظهر لي من خلال ما عرفت من أكثر الناس هناك كان عندهم أهل الدين ما كان يسألونه على ذلك، فليما والله أعلم أن القنفذ من الحيوانات التي تؤكل والتي هي من الحلال. نعم. السؤال السابع يقول: أن الإنسان مقعد بكرسي آلي مريض بسوء الهضم، وطلب مني الطبيب أن لا أكل حتى أشبع، كيف لا أشبع؟ لا أكل حتى أشبع ولا أبقى حتى أجوع، لأن في رمضان تعب كثيرا، لأني طول اليوم صائم وعلى الإفطار أتقي وأتعب، وبعد رمضان يومين أرجعتهم، لكن نفس الحل التاريخ هذه الحالة، ماذا أفعل؟ مع العلم والطبيب قال لي أنك لا تستحمل الصيام. هذا سؤال فيه شبع وجوع ومتداخل، ما أعرف شيء فيه. على كل حال من يعني أشار إليه أطباء طبيب قال لك حالتك المرضية لا تتحمل صيام أبدا، هذا يقال كثيرا لأصحاب الفشل الكلوي أو من يعني عنده بوادة فشل كلوي، يقول له لا تصوم أبدا، يقول له لا تصوم أنت يعني الصيام خطر عليك أبدا، يقول لا تصوم صيام خطر عليك. إذا حصل هذا من طبيب قال لك هكذا، فاذهب إلى طبيب ثاني أحادك في البهنة، إذا كان نفس الكلام اذهب إلى طبيب ثالث حادك في البهنة. إذا قال لك إذا اجتمع ثلاثة أطباء جميعا ينهون عن الصيام لحالة خطورة ذلك فأنت معذور لا تصوم الحمد لله، وعليك أن تطعم المسكين عن كل يوم طالما أنك بعقلك يعني تطعم المسكين عن كل يوم، والحمد لله أنت معذور بهذا المرض، فنسأل الله أن يكتبك الشفاء العاجل. هذا ما تيسر في مجلسنا هذا، بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم وما يحب الله، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.